بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الخالقين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره بعد البسملة: اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن. وأول ما يبحث عنه في هذه العبارة البحث عن بيان مرادات بعض المفردات الواردة في هذه العبارة، ألا وهي مفردة المكلف والالتفات ومفردة الحكم الشرعي. أما المكلف فالمراد منه المكلف الواقعي، أعني من وضع عليه قلم التكليف. وعندها سيكون المراد من المكلف أعم من المجتهد والعامين، فلا اختصاص له بالمجتهد كما عن بعض الحواسيب، بل المراد منه من وضع عليكم السلام من وضع عليه قلم التكليف، عن من أن يكون بالغا رتبة الاجتهاد أم لم يبلغ تلك. وأما تقييد المكلف بالالتفات حيث قال أن المكلف إذا التفت، التقييد بالالتفات إنما هو من جهة استحالة حصول الأحوال الثلاثة التي تمر علينا من القاطع والظن والشك، استحالة حصول هذه الأحوال لغير الملتفت عليكم السلام. التقييد بالالتفات من جهة استحالة حصول هذه الأحوال الثلاثة لغير الملتفت، فيكون قيد الالتفات قيدا احتراجيا احترز به عن الغافل. وعلى هذا بعد أن فهمنا المراد من المكلف وأنه المكلف الواقعي، وإن شئت فعبر كما عبر به بعض بالمكلف الشأني، بناء على هذا فلا يقال لأن قيد الالتفات لغو في العبارة غير محتاج إليه على أساس ماذا؟ اللغوية، وعدم الاحتياج إليه على أساس أن كل مكلف ملتفت لفقه توجه التكليف إلى الغافلين. فلا يرد هذا الإيراد بعد أن أخذنا المراد من المكلف من وضع عليه علم التكليف. نعم، إذا كان المراد من المكلف المكلف الفعلي، أعني البالغ عليكم السلام، أعني البالغ العاقل القادر الملتفت، المكلف الفعلي، البالغ العاقل القادر الملتفت. نعم، كان قيد الالتفات لهوا، ولكن مع ذلك يمكن، أي حتى لو فرضنا أن المراد بالمكلف هنا الفعلي، مع ذلك يمكن التفصي عن لغويته بأن يقال أن الالتفات يكون حينئذ سببا لتحقق العناوين المذكورة من القطع والظن والشك، يكون سببا لتحقق العناوين المذكورة. عليكم السلام ورحمة الله. لا يتحقق او اذ لا تحقق لهذه العناوين بدون الالتفات، اذ لا يعقل القطع بحكم فضلا عن الظن به او احتماله للشخص الغافل. فاذا لا يكون قيد الالتفات لغوا، إذ فائدته حينئذ ماذا؟ فائدته تحقق هذه العناوين المذكورة. ومن هنا يظهر المراد، يظهر المراد من مفردة الالتفات، وأن المراد منه الالتفات الإجمالي، وهو توجه المكلف إلى أن الموضوع الفلاني له حكم من الأحكام الشرعية الخمسة في مقابل غفلته عنه بالمرة، مقابل غفلته عن الحكم الشرعي بالمرة، بل لا بد أن يكون له توجه، يعني التفات، وهذا التفات أريد إجمالي، يعني يكون عندك توجه إلى أن الموضوع الفلاني له حكم من الأحكام الشرعية الخمسة. فإذا كان له توجه أمكن حصول إحدى الحالات الثلاثة المذكورة من القطع والظن والشك. وأما مفردة الحكم، فالمراد من الحكم الشرعي ما بينوه في أول علم الفقه، فيشمل الأصول الاعتقادية والعملية والأحكام الفرعية الجزئية وما يتبعها في الحكم وتخرج عنه الموضوعات الصرفة وما يلحقها في الحكم. فعندما يقول إذا التفت إلى حكم شرعي يعني ما يريد أنه التفت علما إلى الموضوعات الخارجية الصرفة، لا إذا الحكم هذا الحكم مرة يحصل عند شك فيه، مرة قطع به، مرة ظن به. فقال رحمه الله: اعلم أن المكلف إذا التفت، وعرفتم المراد من المكلف، وعرفتم أن قيد الالتفات وتقييد المكلف بالالتفات ليس لغوا، وإنما هو من جهة ماذا؟ من جهة أنه يستحيل حصول هذه الأحوال الثلاثة لغير الملتفت، فقيد الالتفات يكون قيدا احترازيا احترز به عن الغافل. إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القاطع أو الظن. ثم أن حصر الأحوال، حصر الحاصل للمكلف فيما ذكر من الأحوال الثلاثة، قال إما أن يحصل إلى شك أو قطع أو ظن، يعني معنى الكلام أنه لا رابعة، حصر الحاصل للمكلف الملتفت فيما ذكر هذا الحصر عقلي. وإن كان هناك أمر آخر خارج عنه ألا وهو الوهم، لم يذكر رحمه الله الوهم، والسر في ذلك أنه لا معنى للتكلم عن الوهم. لماذا لا معنى للتكلم عنه؟ لعدم ترتب أثر عليه من حيث أنه وهم، يعني الوهم من حيث أنه ولم يترتب أثر عليه كما هو واضح، فلذلك يكون حاله حال العدم، فيكون الحاصل للمكلف الملتفت أحد هذه الأحوال الثلاثة. لا هنا المراد الظن المعتبر، سيجب مقدار ايضا في ثنايا الكلام، لا لانه الظن غير المعتبر هو مع ذلك يحصل الى غاز ما في الامر احنا ما نرتب عليه اثر، يعني الشارع الاقدس لا يرتب اثر، هذا من جهة. ومن جهة اخرى نقول ان المراد لا هنا الظن المعتبر. عليكم السلام. عليكم السلام. قال فإن حصل له الشك، قد يسأل سائل لما خصص الشك بالذكر عندما شرع في بيان هذه الأحوال، وإن كان هو في هذه المقدمة يبين فالشيء إجمالي، لكن مع ذلك لماذا اقتصر على الشك ولم يقل فإن حصل له القطع أو وإن حصل له الظن؟ باعتباري أن المكلف الملتفت إذا حصل له القطع كان القطع هو المرجع له، وإن حصل له الظن يمكن، ليش نقول يمكن مو مثل القطع؟ لأنه محتمل يكون ظن غير محتمل، يمكن أن يكون هو المرجع.
نرجع لديه أيضا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، أي من الظنون المعتبرة. أما إذا حصل له الشك فلا يمكن أن يكون الشك وحالته تساوي الاحتمالين، لا يمكن أن يكون مرجعا للمكلف. لذا قال فيكون المرجع هي القواعد الشرعية. قال فإن حصل له الشك فالمرجع، يعني مو هو المرجع كما إذا حصل إلى القطع، لا هو المرجع، أو إذا حصل إلى الظن يمكن أن يكون مرجعا إلى، أما إذا حصل الشك لا، لا يكون الشك بما هو شك بما هو تساوي الاحتمالين مرجعا له، وإنما قال فالمرجع فيه عليكم السلام هي القواعد الشرعية الثابتة للشك في مقام العمل. القواعد الشرعية كما تعلمون لدى دراستكم بعض الأصول، المطالب الأصولية السابقة، القواعد الشرعية بعضها شرعية كالاستصحاب على قول، وبعضها عقلية تخيير، وبعضها شرعية وعقلية كأصالتي البراءة والاحتياط. فإذا كان حال القواعد هكذا وأنها ليست شرعية دائما وهي والقواعد التي قد شرعت للشاك في مقام العمل لرفع الحيرة، هذه القواعد ماذا ليست كلها شرعية، فلما تم قدس سره الجميع بالشرعية. قال القواعد الشرعية الثابتة تسمية الجميع، تسمية الجميع بالشرعية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ إمضاء الشارع المقدس حكم العقل. يعني أي قاعدة هي عقلية إذا إجا إمضاء من قبل الشارع من تلك القاعدة فهي في المطاف، في نهاية المطاف تكون ماذا؟ تكون شرعية. أقول بلحاظ تسمية الجميع بالشرعية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ إمضاء الشارع المقدس حكم العقل. فترجع القواعد في نهاية المطاف إلى الشارع الأقدس، إما جعلا أو إمضاء، إما جعلا سميك القواعد الشرعية البحثة، إما إمضاء هي بالأخرى عقلية ولكن بإمضاء من الشارع الأقدس، فترجع في نهاية المطاف القواعد علما إلى الشارع الأقدس. فلذلك نقول بعبارة موجزة، إذا وقع المجتهد في حيرة، يعني المكلف الملتفت إذا وقع في حيرة من الحكم الواقعي، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يرجع إلى القواعد التي عبده الشارع. نقول عبده الشارع يعني إما جعلت القواعد الشرعية محضة أو لا إمضائية، هي قواعد عقلية ولكن هو أمضاها له، يرجع إلى القواعد اللي عبده الشارع الأقدس في مقام العمل حتى يرفع الحجر عن نفسه ومن ثم عن مقلده. قال فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى هذه القواعد الشرعية بالأصول العملية. فلذلك فرائض الشيخ على الله في الجنان درجاته إنما تكون ممحضة دينا في الأصول العملية، أي مباحث الأصول العملية. أما مباحث الألفاظ له رحمه الله عند تقريرات مستقلة اللي هي مطبوعة بعنوان مطارح الأنظار، مطارح الأنظار هي عبارة عن تقريرات هو يعني مو بقلمه بحوث له، ولكن أكو مقرر قد قرر هذه البحوث في مباحث الألفاظ. قال وتسمى بالأصول العملية وهي منحصرة في أربعة لأن الشك إلى هنا. أتوقف هنيئة في مقام حصر الأصول في الأربعة. الشيخ قدس سره له كلامان، له مقطعان، كلام ابتداء يعني كلام أول وكلام آخر ثاني. عندما نلاحظ كلامه الأول أي قول وهي منحصرة في أربعة، نجد أن الظاهر أن ظاهر كلامه ابتداء حصر نفس الأصول في الأربعة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الضمير هي في قوله وهي منحصرة راجعا إلنا يعني إلى الأصول. هذا اللفظ اللي الآن قاله وتسمى بالأصول وهي هذه الأصول منحصرة في أربعة. فإنما إذا لاحظنا كلامه الثاني أعني كلامه مقام بيان تعليل الحصر، مقام بيان تعليل الحصر عندما علل هذا الحصر بقوله لأن الشك إما نقاط إلى آخره، نجد أن كلامه هذا نص في حصر مجاري الأصول في الأربعة لا نفسها، يعني مجار الأصول منحصرة في أربعة. يعني هذا الأصل مجراه وين؟ كذا. إذا لاحظت الحالة السابقة مثلا هذا الأصل مجراه وين؟ يعني مورد جريانه وين؟ كذا. فمجار الأصول منحصرة وين؟ في أربعة. وعندها إذا كان الأمر هكذا كلامان عنده، فنقول أن حصر مجار الأصول في الأربعة حصر عقلي لأنه يدور بين الإثبات والنفي كما هو واضح في المتن إما أو لا، وعلى الأول إما أو لا، وعلى الثاني إما أو لا. حصر مجار الأصول في الأربعة حصر عقلي، وأما حصر نفس الأصول في الأربعة حصر استقرائي. بمعنى أن الأصول الجارية في الشبهات الحكمية في جميع أبواب الفقه من أول الطهار إلى آخر الزيادة، أن الأصول الجارية في الشبهات الحكمية في جميع أبواب الفقه منحصرة في أربعة حصرا استقرائيا، وإلا فالأصول كثيرة بعضها مختص بالشبه الموضوعية فتدخل وين؟ فتدخل في الفروع الفقهية كقاعدة الصحة وأمثالها، وبعضها ترجع إلى وتدخل إلى في أحد هذه الأربعة، وبعضها ترجع إلى أحد هذه الأربعة. مثلا أصالة عدم أكثر ترجع إلى البراءة. أصالة التوقف ترجع إلى الاحتياط، وهكذا بينهما أكو. وأما أصالة أو قاعدة الطهارة فهي مختصة بباب الطهارة، وأما الأصول اللفظية كأصالة عدم القليل، أصالة عدم التخطيط، فهي ماذا؟ فهي تدخل وين؟ في مباحث الظن. تدخل في مباحث الظن اللي راح يتعرض لك المقصد الثاني. فإذا الأصول اللي تجري في الشبهات الحكمية في جميع أبواب الفقه منحصرة في أربعة حصرا استقرائيا. قال وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، أم لا. هذا الشق الأول، إما أن يلاحظ أو أن تلاحظ فيه الحالة السابقة، هذا الشق الأول كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله أنه هو مجرى الاستصحاب. قال يلاحظ، يعني يلاحظ فيه الحالة السابقة. قوله يلاحظ إشارة إلى أن الحالة السابقة، الحالة السابقة اللي عرضت للمكلف واللي الآن المكلف هو في حالة أخرى، هي حالة الشك اللاحق، أن الحالة السابقة ألف قد توجد وتلاحظ. ألف يعني فرع ألف، قد توجد وتلاحظ. هذا الوقت هذا فيما إذا كان الشك في الرافع، يعني في رافع المقتضي. فإن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني شو شك في الحدث؟ يعني شك في رافعية تلك الطهارة، قدر مني حدث أم لا، يعني شك قدر مني ما يرفع الطهارة لو ما يرفع الطهارة. هذا الذي يتيقن الطهارة وشك في الحدث يلاحظ الحالة السابقة ويستصحب الطهارة. إلى مجال أن يلاحظ الحالة السابقة ويستصحب الطهارة. فهنا الحالة السابقة هم وجدت وهم لوحظت، فهنا يجب استصحابه، فهنا يجب استصحابه. وقد توجد ولا تلاحظ، وقد توجد ولا تلاحظ، وهذا فيما إذا كان الشك في أصل المقتضي، مو المقتضي محرج وعندي شك رافع، كما في فرع ألف. ألف كان عندي أصل المقتضي محرج بس عندي شك في الرافع، الآن في فرع باء لا عندي شك في أصل المقتضي. كمن استأجر دارا ثم شك في ماذا؟ في مدة الإجارة، فإنه لا يجوز له ملاحظة الحالة السابقة، فهنا ما راح يجري الاستصحاب، ما إلى مورد لجريان الاستصحاب، أي استصحاب حالة سابقة متيقنة، لأنه قبل الاستئجار ماكو مدة إجارة، يعني ما عنده حالة سابقة متيقنة، فلا يجوز ملاحظة ماذا؟ الحالة السابقة، مع أن الحالة السابقة وجدت وما وجدت، وجدت يا لحاظ بلحاظ أنه عندما أجريت مع المؤجر العقد عقد الإجارة ذكر لك مدة لو ما ذكر لك مدة، نعم ذكر في عقد العقد لا بد ذكر مدة، ثم سكت في ماذا؟ في مدة الإجارة. هنا ما راح يجري استصحاب، وإنما يجري أصل آخر اللي يسموه مبحث تداخل الأصول، وهذا ما سيأتي إن شاء الله أيضا في محله. فإذا ليس مطلق الحالة السابقة كافيا في جريان الاستصحاب، فلا بد فيه من الحال السابقة المنحوبة، الحالة السابقة المنحوبة هذا مثل استصحابي إذا قال إما أن نلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا لا نلاحظ فيه الحالة السابقة. وعلى الثاني هذا الأم لا، وعلى الثاني فإما أن يمكن الاحتياط أم لا. وعلى الأول، الأول من هو اللي ممكن الاحتياط، يعني المكلف بإمكاني أن يحتاط في مقام العمل، قال فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به، إما أن يكون الشك في أصل التكليف أو لا، أصل التكليف محرز ولكن الشك في المكلف. فالأول يقصد من الأول هذا الذي قاله في أول الكلام إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة، قال فالأول مذهب الاستصحابي اللي وضحنا فيه أنه مطلق الحالة السابقة لا يكفي في جريان الاستصحابي، بل الحالة السابقة كل من ثم لا بد في جريان الاستصحابي. والثاني مجرى التحرير، المراد من الثاني عدم إمكان الاحتياط. الثاني في عبارة سويا لما قال أم لا، أم لا بلي أحسنتم. فقول أم لا اللي هو في عدل وعلى الثاني، لما قالوا على الثاني يعني أم لا، يعني لا يلحظ الحالة السابقة، هذا اللي انت ما تلحظ فيه الحالة السابقة، مرة الاحتياط ممكن ومرة ما ممكن، هذا اللي ما ممكن الاحتياط مرة تخير. قال والثاني وهو عدم إمكان الاحتياط مرة تخير، كما إذا كلت المكلف في أن الاستعادة أول الصلاة واجبة أو محرمة، لا ما ممكن احتياط الدوران بين محظورين، إذا يأتي بها بعنوان أنها واجبة إذا راح تشكل قابل حرام، وإذا تركها على أساس أنه حرام فرح أن تكون واجبة، فإنها ما ممكن احتياط وإنما يكون مخيرا حينئذ. مجرى التخيير. والثالث اللي هو الشك في أصل التكليف، الثالث بحسب التعداد راح يصير هذا، وعلى الأول فإما أن يكون الشك في التكليف، ثالث بحسب بعد التحليل، لأن الدوران صار إثبات ونفيه الآن جاي يحلل بهم في مقام التحليل، صار أول ثاني الثالث من يصير ما إذا كان الشك في أصل التكليف. قال مجرى أساس البراءة كما إذا اتفقنا في وجوب شيء وعدم وجوبه أو في حرمة شيء عدم حرمته. والرابع وهو ما إذا كان الشك في المكلف به، قال مجرى قاعدة الاحتياط. هذا التقسيم من الشيخ رحمه الله قد أورد عليه بعدة إيرادات، من جملتها أن الشيخ قدس سره جعل صورتان عدم إمكان الاحتياط. وين هذا اللي قال والثاني؟ قال والثاني مجرى التحرير، جعل صورة عدم إمكان الاحتياط مجرى التخيير فقط، والحال أنها قد تكون مجرى أصالة البراءة أيضا، والحال أنها يعني صورة عدم إمكان الاحتياط مو دائما منحصرة فقط في مجرى التخيير، لا ممكن أن تكون مجرى إلا لأصالة البراءة، كما إذا شك في أن الاستعادة أول الصلاة واجبة أو محرمة أو مستحبة، ودوران بين محظورين حتى يكون أصالة التخيير حتى يكون مجرى إلا للتخيير، لا واجبة أو محرمة أو مستحبة، فعند ذلك يدري ماذا؟ يدري البراءة باعتراض الإسلام في الأحكام. أحكام تكليفية وكأنه جاي يشوفني أصل التكليف مثلاً أصل التكليف حول التعابة إنه واجبة محرمة مستحبة فيدري البراءة. الثاني يقال مثل التخيير عدم امكان احتياط الثاني وهنا ماكو مو في قضية مال المكلف به يعني الرابع حتى نقول ماذا قاعة الاحتياط لا قلت انه ان الشيخ جعل صورة عدم امكان الاحتياط جعلها مثل منه مثل التخيير مع انها يمكن ان تكون مثل البراءة لذلك والله العالم لما يرد هذا الإيراد إذا وصاغ المطلب بعبارة أخرى قال وبعبارة أخرى التكفير. استهلال بعض المحسنين من بعض تلامذة الشيخ الأعظم قدس سره ذاكر بأن العبارة الأولى من الشيخ بدرت منه في الدورة الأولى من تدريسه والعبارة الثانية عبر عنه بعبارة أخرى بدرت منه في الدورة الثانية من تدريسه الآن كيفما كان أطاغ هذا المطلب وبين هذا التحكيم بصياغة أخرى قال وبعبارة أخرى الشك اللي يحصل للمكلف الملتفت إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا فالأول مجرى الاستفهام والثاني الذي حصل ذكب لا يلحظ الحالة السابقة والثاني إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا فالأول هذا إذا كان الشك في أصل التكليف قال فالأول مجرى أفات البراءة والثاني من هو او لا يعني او لا اللي ليس الشك في اصل التكليف بل كان الشك وين بالمكلف فيه قال والثاني اما ان يمكن الاحتياط فيه او لا اما ان يمكن الاحتياط فيه انا عندي الشك في المكلف فيه ولكن مرة ان كان اقول الاحتياط مرة لا ما اقول ان كان الاحتياط يعني جاران بني محذورين يعني تحير فحصرهم قال فالأول مجرى قاعدة الاحتياط يا هو الأول ما إذا أمكن الاحتياط فيما إذا كان شكنا في المكلف به مجرى قاعدة الاحتياط والثاني هذا الآن الشاب في المكلف به ولكن جار الأمر عندي بين محظورين أنا أدري في هذا عند تكليف أقصد التكليف محرم لو وجود له حرمة لكن ما أدري الآن هنا شنو دار بين محظورين قال المجرى مجرى التخيير فلا يرد ذلك الإيراد على هذه الصياغة حينئذ البراءة نعم البراءة لا هناك عندما قالت الأول مجرى أطالت البراءة يبدأ أنه هذا السبب إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا فالأول هذا اللي يشك في أصل التكليف مجرى أطالت البراءة الآن عندما أنا أشوف الاستعارة أول الصلاة يا ترى هي واجبة لو هي محرمة لو هي مستحبة أنا شك في ماذا في أصل التكليف هذا العمل شنو وما ذكرنا يقول الشيخ رحمه الله بعد هاتين الصياغتين يقول وما ذكرنا في مقام التقسيم هو المختار في مجاري الأصول الأربعة لا قال في مجاري لأن يعني مجاري الأصول الأربعة منحصر حصر عقلي في هذه الأربعة وقد وقع الخلاف فيها والخلاف فيها إنما وقع من قبل الأخباريين حيث أنهم أنكروا جريان أصالة البراءة وين في الشبهات التحريمية كما سيأتي مفصلا وعرفتموه أيضا في مطالب سابقة ثم قال وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله فالكلام إذن مقاصد كتابه رحمه الله في ثلاث مقاصد: المقصد الأول في القطع، والثاني في الظن، والثالث في الشك. هذا في بعض النسخ، وبعض النسخ يقول والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشك. المقصد الأول في القطع، قال رحمه الله: فنقول أول مقصد يبتدئ به الشيخ ومباحث القطع. قال أول عبارة مبين خلفية القطع، أول عبارة يتلفظ فيها في مباحث القطع يبين من خلال حجية القطع وأن طريقية القاطع ذاتية، يعني عين ذاته، فطريقية لا تقبل الجعل أصلا لا إثباتا ولا نفيا. قال: فنقول لا إشكال عقلا، وهذا مما يستقل به العقل، لا إشكال عقلا في حجية القطع، لكن يا معنى حجية القطع بهذا المعنى. قال: في وجوب، يعني بمعنى وجوب متابعة القطع والعمل عليه. إذا حصل لدى المكلف القطع فعند ذلك ما دام هو موجود عنده فماذا؟ يجب أن يتابع عقلا، يجب أن يعمل على وفقه ما دام موجودا، لأنه أي لأن القطع بنفسه طريق إلى الواقع، يعني عين ذاته، وليس طريقيته، وليس طريقية القطع قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا. ما ممكن أن تجعل طريقية علما للقطع. قال: ليس طريقيته قابلة للجعل، أي للجعل الشارع، جعل الجاعل، لا إثباتا، كأن يقول ماذا؟ كأن يقول جعلت القطع طريقا. ماذا؟ ما ممكن هذا أبدا، ولا تناله يد الجعل إثباتا، وذلك لأن جعل القطع طريقا، والحال أنه في ذاته طريق، يكون ماذا؟ تحليلا للحاصل. يكون تحليلا للحاصل، هذا مضافا إلى أن الشارع الأقدس لو جعل الطريقية للقطع لزم التناقض، لزم التناقض. كيف لزم التناقض؟ لأن المكلف مثلا إذا قطع بنجاسة البول، إذا قطع بنجاسة البول، هنا القطع بعد أن حصل لديه في نفسه يجب عليه عقلا متابعته والعمل على وفقه، فيحكم بأن هذه المادة نزكة، يستلب عنها مثلا في الصلاة في الأعمال المسببة بالطهارة. ومن هذا الجانب جاء الشارع الأقدس، هذا هنا في قضية النفي، أي بني هذا إن أخر في نفيا ليس في إثباتا، إثباتا هذا جعل الشارع الطريقية للقطع ماذا؟ يكون تحصيل الحاصل. قال: أو نفيا، هذا أو نفيا، يعني شنو؟ وليس طريقية القطع قابلة لجعل الشارع نفيا، بأن يقول ليس القطع طريقا، يعني ينفي الطريقية عن منو؟ عن القاطع. هذا الجعل النفي من الشارع الأقدس ماذا يوجب؟ يوجب التناقض. لأنه هذا لما قطع بنجاسة البول فكون يرتب الأثر، يجب أن يعمل على طبه، يجتنب عن ماذا؟ يجتنب عن هذه المادة في الأعمال المسدودة بالطهارة. والحال من جانب آخر، الشارع الأقدم ماذا حكم؟ بأن القطع ليس طريق نفيا، ليس القطع طريقا لك أيها المكلف، فماذا يلزم؟ يلزم أن يكون هذا نجسا وغير نجس، وهذا تناقض. فلذلك يقولون أن طريقية القطع لا تناله يد، يعني لا إثباتا ولا نفيا. هذا المقطع الذي ذكره الشيخ رحمه الله لا إشكال في وجوب متابعة القطع إلى أن قال إثباتا أو نفيا، هذا الذي أفاده الشيخ رحمه الله من الأمور ومن الواضحات التي لا ينبغي الارتياب فيها، لأن كل معلومية الطريقية إنما تطير كذلك بمن؟ ببركة العلم، ببركة القطع. فلا محالة لا بد أن تكون طريقية العلم ذاتية، فلا بد أن تكون طريقية ذاتية، وإلا إذا طريقية القطع أيضا احتاج علما إلى فالدليل شرعي قطعي آخر. نجر الكلام علما إلى ذاك القطع، نقول أيضا يحتاج علما، يحتاج في طريقية علما إلى دليل قطعي آخر، وهكذا هلما جرا يلزم ماذا؟ يلزم التسلسل. فلا محالة تكون طريقية العلم ماذا؟ ذاتية، حتى ينتهي الأمر. ثم قال: ومن هنا يعلم أن إطلاق الحجة هذا البحث هو بعنوانه مستقل، يأتي السلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.